بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس التاسع في حكم الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله بعد أن ذكر خطبة الخطبة: قال عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم، له الحكم التام والحكمة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم وتكتمل بها عبادتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول: إذا جهلنا حكمة عبادة من العبادات، هذا لا يدل على أنه ليس لها حكمة، وإنما هذا يدل على أننا نحن الذين جهلنا الحكمة. وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، يتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه، أي ليس عابدا لمولاه، الذي ما يأخذ من العبادات إلا ما وافق رغبته ويترك ما خالفها هذا عابد لهواه، ليس عابد لربه. لكن الذي يقبل جميع الشريعة، يقبل جميع العبادات بصدر منشرح ونفس مطمئنة، فهذا عابد لربه، سواء هذه الشريعة وافقت هواه أو لم توافق هواه، لا بد أن توافق هواه، كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث فيه ضعف ولكن هو في المعنى صحيح. قال رحمه الله: ووافق مراد فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابع لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يمحص ذنوبهم، يذهبها عنهم، يزيلها عنهم. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه، فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، يشترك في الحج والجهاد عمل البدن وعمل المال أيضا، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. انظر كيف العبادات متنوعة، الله سبحانه وتعالى نوع على عباده العبادات، منها ما يتعلق بالبدن، منها ما يتعلق بالمال، منها ما يتعلق بالمال والبدن، منها ما يتعلق بكف النفس عن محبوبات والمشتهيات. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجائه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر. فهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها، يعني أن الإنسان يترك محبوب نفسه من طعام وشراب ونكاح لما هو أعظم عنده منه وهو لله سبحانه وتعالى، ولأن يعني ترك هذه الأمور يحبها الله سبحانه وتعالى فهو يتركها تقديما لمحبة الله على محبة نفسه على ما يحب على ما تحبه نفسه. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. فإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم أن يقول لمن شابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة وربما يقسى القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات قلنا صلبه، أن يكفيه تكفيه لقيمات قلنا صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني إن كان لا محالة يريد أن يزيد من الطعام على ما يقيم صلبه فليكن ذلك أهلاه، ثلث للطعام وثلث يجعله للشراب وثلث يجعله للنفس. لكن بعض الناس خاصة في رمضان لا يجعل في الأهلاه، إنما إيش يملأها كلها، فيأتي التراويح يثقل عليه، يأتي يشعر بالطول في الصلاة لأنه قد ملأ بطنه من الطعام، ولو أنه خفف ثم ما تبقى من الطعام أراد أن يأكل بعد التراويح لكان أفضل وأحسن. وفي صحيح مسلم أن حنظل الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نافق حنظلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا؟ قال: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا أي عالجنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا الحديث. وقال أبو سليمان الداران إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، أن يكون القلب رقيق، يكون القلب صافي عند الجوع عند العطش. أما إذا شبعت امتلأت من الطعام والشراب فإن القلب يعمى وربما يقسو ولا يجد خشوعا في صلاته ولا يجد خشوعا في القراءة. نعم. ولكن ليس المقصود الجوع الشديد المفرط، وإنه مضر، وإنما المقصود يعني أنك لا تمتلئ كثيرا، لا تمتلئ كثيرا من الطعام. نعم. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، فقد حرمها كثيرا وقد حرمها كثيرا من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكر على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في دارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان في دارسه القرآن. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم بها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. هذا من حكم الصيام، الإنسان يتمرن على ضبط نفسه والسيطرة عليه، سيطر على نفسه. فبهذه المناسبة، يعني ننصح المبتلين بالدخان الذين ابتلاهم الله بالدخان والقات أن يتركوه في هذا الشهر، وأن يكون هذا الشهر عونا لهم على تركه في سائر السنة. فإن الإنسان وهو صائم انظر كيف يضبط نفسه، فلا يتناول الدخان المضر ببدنه وماله، وهكذا أيضا يضبط نفسه فلا يتناول القات المضر ببدنه ودينه وعقله وماله. فمرن، اجعل الصوم هذا يعني ممرن لك على أنك تعود نفسك على تمرين نفسك وضبطها والسيطرة عليها، أن تتركها في سائر السنة، في سائر السنة سيطر على نفسك، هي نفس، هي نفس تقودك إلى حبة دخان، قل لها اتركيه لله سبحانه وتعالى، اتركيه لله جل وعلا وسيعوضك الله خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تترك شيء قال الله جل وعلا إلا أبدلك الله خيرا. حبة دخان اتركها لله سيطر على نفسك، أيضا عشب قات اتركها لله سيطر على نفسك، هي نفس جاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. أما أن نفسك تدعوك إلى هذه المضرات وأنت تفعلها وأنت تعلم أنها مضرة، بل يكتبون لك عرض يعني ماذا الباكت هذا حق الدخان أنه مضر، يكتبون هذا لك يحذرونك منه، ثم أنت تتناوله، تحرق نفسك وتحرق يعني رئتك وتحرق مالك. احرق 50 ريال أو احرق 100 ريال احرقها، إيش يقول الناس فيك؟ مجنون، كيف تحرق 100 ريال أو تحرق 50 ريال وأنت في اليوم الواحد ربما تحرق 300 ريال 400 ريال وربما أكثر في دخان، ويا ليتك تحرق، يعني لو أنك تحرق مالك أهون، لو تحرق 50 أو 100 أو 200 أو 500 أهون من أن تشرب هذا الدخان فتحرق مالك وتحرق بدنك. يعني اجتمع الأمران، أحرقت مالك وأحرقت بدنك وأحرقت رئتك، تجد صاحب الدخان تجد يعني ماذا ربما يجدون رئته منخولة نحو بسبب إيش؟ بسبب التدخين، منخولة خلاص قد أصبحت تعبان، وهكذا أيضا المدعه شيشة وغير ذلك من الأمور. فجاهد نفسك، هي نفس لابد أن تسيطر عليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهدت نفسك الله يعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما أن تترك نفسك هواها، تترك لنفسك هواها ما تمنته وما هوته فعلته وتابعته عليها، فهذا لا. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها وقعته في المهالك. وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. إذا ملكت أمرها وسيطرت على نفسك تمكنت من أن تقودها إلى أعلى المراتب. أما إذا هي المسيطرة عليك تجعلك في أسفل سافلها والعياذ بالله. ومن حكم الصيام كثر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتليل للخلق. فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق، يعني هذه تحمل كثير من الناس على هذه الأمور، لكن هناك أناس لا تحملهم هذا على هذه الأمور، أناس صالحون. وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشتغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها يحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها والمعصوم من عصمه الله تعالى. ومن حكم الصيام أن مجال الدم تضيق بسبب الجوع والعطش فتضيق مجال الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني العروق يجري، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يجري من العروق، الشيطان يجري من العروق في ابن آدم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصيام يضيق مجال الدم، فإذا ضاقت مجال الدم ضاق مجال الشيطان، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اتفق عليه، وجاء أي كثر لشهوته، والباءة المقصود بها من استطاع منكم الباءة أي مؤن النكاح، مؤن النكاح يعني الجماع، ومؤن النكاح أيضا تشمل هذا وهذا. متفق عليه، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومن حكم الصيام ما يترتب علينا الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترشد بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك. فما أعظم حكمة الله وأبلغها وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. اللهم فقهنا في دينك وألهمنا معرفة أسرار شريعتك وأصلح لنا شؤون ديننا ودنيانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا بارك الله.